إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأحبابي. حديثنا إن شاء الله في هذه السلسلة هو حول أخطاء شائعة عن النصرانية بين المسلمين، سواء في الكتب الإسلامية أو المقالات الإسلامية أو على النت أو على التلفزيون البرامج كذا. لاحظت أن هناك أخطاء تتكرر، والدين النصيحة، وهذا من باب النصيحة حتى نعدل المسار، فإن هذه الأخطاء المتكررة الشائعة الذائعة تساهم في صرف الناس عن الإسلام. لأنني لاحظت وأنا متابع بصورة قريبة جدا للكتابات النصرانية أو التنصيرية التي ترد على المسلمين دعواتهم للنصارى، سواء بالعربي أو الإنجليزي أو الفرنسي، لاحظت أنها تقريبا ترد على نفس الاعتراضات، وهناك عدد من هذه الاعتراضات ليس فيها الحق مع المسلمين. طبعا هذه الاعتراضات لا تؤثر في شيء من جوهر النقاش بيننا وبين النصارى، يعني نحن لا نخطئ في هل المسيح بشر أم لا، أو الكتاب مقدس محرف أم لا، وإن هناك قضايا جانبية تعرضها المسلمون لا يكون الحق معهم فيها، فيستغلها النصارى للتعمية على الحق الذي نقدمه لهم. وهذه خطة لابد أن ننتبه لها، لأنه ليست العبرة بكثرة الحجج، وإنما العبرة بقوتها وسلامتها من المعارضات. فليس أن تقدم ألف حجة، هناك ناس تستكثر من الحجج، ففي الحقيقة تفتح للمخالف بابا ليرد عليها عندما تقدم حجج ضعيفة. طبعا أسباب انتشار هذه الأخطاء، طبعا هذا شريط تقديمي، يعني أسباب انتشار هذه الأخطاء كثيرة، منها في الحقيقة ضعف النقد الذاتي عندنا في المكتبة الإسلامية. نحن في الحقيقة في الكثير من الأحيان لا نراجع أخطاءنا مع بعض، لا نخشى أن ننكر على بعض فيفهم من ذلك محاولة هدم فلان أو الاستنقاص من فلان أو الإنكار غير الأخلاقي غير المؤدب على فلان. هناك ضعف النقد الذاتي، هناك أيضا ربما نتعامل مع التراث العلمي للأمة بنوع مبالغ فيه من القداسة في اجتهادات العلماء، ولابد أن نفهم أن العلماء السابقين على عبقريتهم الشديدة كانوا يتعاملون مع آلات ضعيفة جدا، أدواتهم النصوص التي كانت متاحة عندهم، المراجع كان ضعيفة للغاية، ولذلك ما فعله ابن حزم كان أشبه بالمعجزة. لما جاء ابن حزم فكتب في النقد الأعلى والأدنى للتوراة مثلا، بدأت النقد الأعلى للتوراة، يعني ليس نقد الأدنى، عندما كتب في النقد الأعلى للتوراة وتحدث عن تحريفها وتحدث عن ما دخل النص وتحدث عن أناجيل وتناقضاتها، هذا الشغل العمل الذي قدمه ابن حزم كان خارج التاريخ حقيقة، كان خارج، ليس له سياق تاريخي، كانت طفرة مرة واحدة، هذه عبقرية. لكن عامة العلماء كانوا في الحقيقة ينقلون عن بعضهم، فكانت المراجع ضعيفة، ضعيفة الحضور. يعني حتى نوضح الصورة أكثر، اعتراضات العلماء الإسلام في تراثنا الإسلامي مثلا الاعتراضات العقلية على العقائد الأخرى قوية ورائعة، استدلالهم بالنصوص لنقد عقائد المخالفين ممتازة رائعة لإثبات التناقضات جيدة، حديثهم عن الفرق النصرانية دون ذلك بكثير، تصويرهم لاختلافات النصرانية ما قبل نيقة وما بعدها ضعيف بصورة كبيرة، قبل نيقة ضعيف جدا. طبعا هناك مخطوطات ظهرت ونكتشف فرق انقرضت لأن تكون تعلم حتى زمن البعثة النبوية، بعض الفرق الغنوصية التي اندثرت، بعضها اندثر قبل البعثة النبوية وكذا، فبدأت تفتح لنا أبواب جديدة. فلابد أن يكون عندنا عقلية التعامل مع التراث، يعني نقبل جهد العلماء ونثني عليهم وطرح عليهم ونأخذ ما عندهم من خير وفضل، وننتبه أن زمانهم لم يكن يتيح لهم ما يتيح لنا زمان اليوم من انفجار معلومات هائل. إذن قضية غياب وضعف النقد الذاتي، تعامل التقديسي المبالغ فيه مع التراث، هناك أيضا مشكلة أخرى، هناك من يهمل القراءة في اعتراضات المخالفين علينا، وهذا خطأ. أنا منهجي في الكتابة في مثلا النصرانية أو الكتابة في العلمانية أو الكتابة في الإلحاد أو الكتابة في الداروينية، لابد أن تقرأ ردود المخالفين. قد تكون عندك حجة تتصور أنها قوية فيتبين لك أنها متهافتة، أو حجة تتصور أنها قوية من وجه تكتشف أن هذا الوجه ليس بهذا لك القوة، يحتاج إلى أن تنظر في الوجه الثاني أو أن تعدل، أو تتبين أن الحجة قوية في الحقيقة والردود التي عليها ضعيفة. وهذه نقطة مهمة جدا، قراءة في كتب المخالفين تفيدك في معرفة أقوى حججك والحجج التي دون ذلك والحجج التي لابد أن تهملها. هذا عيب، يعني بعض يفخر أنه لا يهتم بما يكتب في الاعتراض. طبعا أتحدث عن المعترضين من أهل العلم والنظر وكذا، لا أتحدث عن سفهاء النت وكذا، أتحدث عن الناس عند شيء من العلم والنظر يعني والأدب. هناك أيضا الحماس الإيمانية، هناك من يتكثر كما قلت من الحجج فيغالب الحماس الإيمانية فيريد أن يثبت كل شيء أنه على وجه ينصر الإسلام. طبعا كل الحق ينصر الإسلام، لكن ليس كل ما تقوله هو من الحق، فقد تقول قولا ينصر الإسلام لكنه ليس من الحق، فلابد أن تبحث عن الحق الذي ينصر الإسلام، الحق الذي ينصر الحق. هناك أيضا مشكلة العودة إلى المصادر، هناك من يستعمل المراجع الوسيطة بصورة كبيرة، هناك من يستعمل المراجع العربية في علم، أتحدث عن الباحثين لا أتحدث عن العامة، يرجع المصادر العربية في ورغم أننا نعلم بالحقيقة أن نقد الكتاب المقدس اليوم هو علم أعجمي. يعني كثير تأتيني أسئلة عن المراجع التي يحتاجها المرء حتى يتفرغ ويتخصص في دراسات المباحث الكثيرة في النصرانية، لا يوجد هناك تخصص اسمه تخصص نصرانية، لا يوجد تخصص اسمه تخصص إسلام، هناك فقه حديث أصول كذا. النصرانية نفس القصة، نقد أعلى نقد أدنى، تفسير، تاريخ الكنيسة، أباء الكنيسة، العقائد، الكاسيولوجيا، الإسخاتولوجيا، غير مباحث كثيرة جدا. يعني من أراد أن يتخصص تخصص أكاديمي فلا بد أن يقرأ في المعاجم الغربية. ولذلك أنا بعض الكتاب الكبار جدا لا تجد لهم ذكر في المكتبة العربية في المراجع، يعني مثلا ريمون براون، مثلا ريمون براون هذا أكبر عقل كاثوليكي، طبعا هو ليبرالي في أمريكا، صاحب كتاب The Birth of the Messiah و The Death of the Messiah، متخصص في الكتابات اليوحنوية، رسائل يوحنا وإنجيل يوحنا ورؤيا يوحنا، لا تقريبا لا تجد له ذكر في المكتبة العربية، ولها يعني قمم عالية لا تجد لها. كما ذكرت سابقا إلدون إيب مثلا أكبر عقل، وكما نزلت مرة منشور على الصفحة تحت عنوان أخطر رجل في العالم، إلدون إيب أخطر رجل في العالم فيما يتعلق بالعهد الجديد والإنجيل، يعني العهد الجديد والعودة إلى النص الأصلي، هو لا تجد له ذكر يعني في المكتبة العربية. لابد أن نتعامل مع المصادر القوية والجيدة والأبحاث القيمة هذه ولا تفوتنا. يعني هذا حقيقة اختصار علم مقارنة الأديان، إذا أردنا أن ندرس النصرانية أو اليهودية هو علم أعجمي، نستفيد من تراثنا بحدود معينة لتحديد المسير، لكن تفاصيل المسير الأدلة هناك تأتي من المكتبة الغربية. إذا لم تتعامل مع المكتبة الغربية من الصعب جدا أن تبدع. ستستفيد من الكتب العربية للفهم، لكن أتحدث عن الباحثين للإبداع تقريبا أنا في رأي شخصي مستحيل، هذا علم أعجمي. ونقطة يعني مهمة قبل أن نعرض في الأشرطة التالية، يعني بعض الأخطاء التي ننكرها على الكتابات الإسلامية وحتى المحاضرات الإسلامية في النصرانية، الأخطاء الشائعة هذه، المقاطع الأولى التي سوف أعلق عليها اليوم هي مقاطع لمحاضرة للدكتور عدنان إبراهيم، هو مقطع موجود على النت حجمه 11 دقيقة، عنوانه أهل الكتاب وتثليث النصارى، يعني وهو منتشر جدا على النت، حتى بعضهم نزله تحت عنوان رائعة الدكتور عدنان إبراهيم التوحيد والتثليث عند النصارى، فيعني مقطع منتشر وكذا، والدكتور عبد المرهيم عنده يعني متابعيه وناس تتأثر به، وهناك طبقة من المثقفين يتابعون إصداراته من المحاضرات. فسيكون في البداية تعليق على هذا المقطع يعني، وأعتقد أن المقطع يكرر أخطاء موجودة على الساحة، بالإضافة لأن الدكتور عادل إبراهيم له مشروعه الفكري فيما يتعلق بتعاملنا مع أهل الكتاب، كيف ننظر إليهم، من هو الكافر منهم، من هو المؤمن، قراءة جديدة مختلفة تماما عن مأثور أهل السنة. فأنا رأيت يعني أنا كنت من زمان حقيقة أفكر في قضية كتاب في، وكتبت حتى مرة فهرس ثم ضاع مني يعني، فيما يتعلق بالأخطاء الشائعة عن النصرانية في الكتابات الإسلامية. كنت أنوي أن أقدم فقط الأفكار والتعليق عليها دون إحالة إلى شيء، لكن حقيقة وأنا صادق فيما أقول منذ يومين رأيت في هذا الفيديو الدكتور عدنان إبراهيم، ومع هذا الكم الكبير من الأخطاء التي كنت أنوي أصلا التعرض إليها، فقررت أن تكون الفيديوهات الأولى في التعليق على هذه الأخطاء، من باب عرض الأخطاء الشائعة والرد عليها، من باب النظر في المشروع الفكري للدكتور عادل إبراهيم. طبعا هناك قضايا أخرى ذكرها الدكتور عادل إبراهيم في موقفه من الكنيسة، أعتقد أنها خطأ أيضا يعني في قراءة عقيدة الكنيسة، ولكن سأقتصر فقط على هذا الفيديو من 11 دقيقة فقط، ولن حتى لا أقال أنني أتلقط الأخطاء من هناك، سأقتصر على هذا المقطع فقط. وفي أخطاء كثيرة، بعض الأخطاء تجاوزها يعني حتى يعني لم أرى أنها كبيرة جدا يعني، الأخطاء التي فيها التي لم يوفق فيها، وأرجو أن يتسع صدر الدكتور عدنان إبراهيم لما سأقول، وأحتوي أن صدره يتسع لذلك، فهو يتوسع في النقد حتى يعني ينتقد الصحابة، ورأنا علينا أن نقبل ذلك، فأزعم إن شاء الله أن يتسع صدره لأن أنتقده، فهو يرى دائما أنه علينا أن نمارس النقد الذاتي وأن لا نتكبر على النقد، وأن من صفات داعية الحق أن يتقبل النقد، وما نريد إلا دعوة أهل الكتاب إلى الحق ودعوتهم إلى الجنة، الجنة التي لا تدخلها إلا نفس المؤمنة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا السداد وأن يوفقنا إلى الحق وأن يرزقنا إخلاص القلب في تطلب هذا الحق، وجزاكم الله خيراً.